ونواصل القراءة في موضوع حكم الاختلاف في الفروع. وللإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام نفيس طويل في مجموع فتاويه، وهذا جله. قال: إن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسك به لم يكره شيء من ذلك، بل يشرع ذلك كله، كما قلنا في أنواع صلاة الخوف وفي نوعي الأذان الترجيع وتركه، ونوعي الإقامة شفعها وإفرادها، وكما قلنا في أنواع التشهدات وأنواع الاستفتاحات وأنواع الاستعادات وأنواع القراءات وأنواع تكبيرات العيد الزوائد وأنواع صلاة الجنازة وسجود السهو والقنوت قبل الركوع وبعده والتحميد، أي ربنا لك الحمد بإثبات الواو وحذفها وغير ذلك. لكن قد يستحب بعض هذه المأثورات ويفضل على بعض إذا قام دليل يوجب التفضيل ولا يكره الآخر، ولا تنظر إلى ما قد يستحب الجمع في بعض ذلك، مثل ما رأيت بعضهم قد لفق ألفاظ الصلوات على النبي المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستحب فعل ذلك الدعاء الملفق، وقال في حديث أبي بكر الصديق المتفق عليه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، وفي رواية: كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فقال: يستحب أن يقول كثيرا كبيرا، وكذلك يقول في أشباه هذا. فإن هذا ضعيف، فإن هذا أولا ليس سنة بل خلاف المسنون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك جميعه جميعا، وإنما كان يقول هذا تارة وهذا تارة إن كان الأمران ثابتين عنه، فالجمع بينهما ليس سنة بل بدعة وإن كان جائزا. ولو تدبر القول لعلم أن كل واحد من المأثور يحصل المقصود، وإن كان بعضها يحصله أكمل، فإنه إذا قال ظلما كثيرا فمتى كثر فهو كبير في المعنى، ومتى كبر فهو كثير في المعنى. فالحاصل أن أحد الذكرين إن وافق الآخر في أصل المعنى كان كالقراءتين اللتين معناهما واحد، وإن كان المعنى متنوعا كان كالقراءتين المتنوعتين المعنى، وعلى التقديرين فالجمع بينهما في وقت واحد لا يشرع. وأما الجمع في صلوات الخوف أو التشهدات أو الإقامة أو نحو ذلك بين نوعين فمنهي عنه باتفاق المسلمين، وإذا كانت هذه العبادات القولية أو الفعلية لا بد من فعلها على بعض الوجوه، كما لا بد من قراءة القرآن على بعض القراءات، لم يجب أن يكون كل من فعل ذلك على بعض الوجوه، إنما يفعله على الوجه الأفضل عنده أو قد لا يكون فيها أفضل، وإنما ذلك بمنزلة الطرق إلى مكة، فكل أهل ناحية يحجون من طريقهم، وليس اختيارهم لطريقهم لأنها أفضل، بحيث يكون حجهم أفضل من حج غيرهم، بل لأنه لابد من طريق يسلكونها، فسلكوا هذه إما ليسرها عليهم وإما لغير ذلك، وإن كان الجميع سواء. فينبغي أن يفرق بين اختيار بعض الوجوه المشروعة لفضله في نفسه عند مختاره، وبين كون اختيار واحد منها ضروريا والمرجح له عنده سهولته عليه أو غير ذلك. والسلف كان كل منهم يقرأ ويصلي ويدعو ويذكر على وجه مشروع، وأخذ ذلك الوجه عنه أصحابه وأهل بقعته. وقد تكون تلك الوجوه سواء، وقد يكون بعضها أفضل، فجاء في الخلف من يريد أن يجعل اختياره لما اختاره لفضله، فجاء الآخر فعارضه في ذلك، ونشأ من ذلك أهواء مردية مضلة. فقد يكون النوعان سواء عند الله ورسوله، فترى كل طائفة طريقها أفضل، وتحب من يوافقها على ذلك، وتعرض عمن يفعل ذلك الآخر، فيفضلون ما سوى الله بينه، ويسوون ما فضل الله بينه. وهذا باب من أبواب التفرق والاختلاف الذي دخل على الأمة. فالواجب أن هذه الأنواع لا يفضل بعضها على بعض إلا بدليل شرعي، ثم إذا فرض أن الدليل الشرعي يوجب الرجحان لم يعب على من فعل الجائز، ولا ينفر عنه لأجل ذلك، ولا يزاد الفضل على مقدار ما فضلته الشريعة، فقد يكون الرجحان يسيرا. لكن هنا مسألة تابعة، وهي أنه مع التساوي أو الفضل أيما أفضل للإنسان، المداومة على نوع واحد من ذلك، أو أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فمن الناس من يداوم على نوع من ذلك مختارا له أو معتقدا أنه أفضل، ويرى أن مداومته على ذلك النوع أفضل. وأما أكثرهم فمداومته عادة ومراعاة لعادة أصحابه وأهل طريقته، لا لاعتقاد الفضل. والصواب أن يقال التنوع في ذلك متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر 7 وجوه في الاستدلال على هذا الصواب رحمه الله تعالى. وجاء عقب فراغه من هذه الوجوه 7 سؤال عن التهنئة في العيد بنحو عيدك مبارك، هل له أصل في الشريعة؟ فقال في الجواب: أما التهنئة يوم العيد بقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد تقبل الله منا ومنكم وأحاله الله عليك ونحو ذلك، فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره. لكن قال أحمد: أنا لا أبتدئ أحدا، فإن ابتدأني أجبته، وذلك لأن جواب التحية واجب، وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها، ولا هو أيضا مما نهي عنه، فمن فعله فله قدوة، ومن تركه فله قدوة، والله أعلم. ويتمم كلام الشيخ ابن تيمية هنا كلام الآخر الذي تقدم نقل بعضه، وقد أجاب به من سأله عمن ولي أمرا من أمور المسلمين ومذهبه لا يجوز شركة الأبدان، فهل يجوز له منع الناس؟ فقال: كما في مجموع فتاويه ليس له منع الناس من مثل ذلك، ولا من نظائره مما يسوغ فيه الاجتهاد، وليس معه بالمنع نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا ما هو في معنى ذلك، لا سيما وأكثر العلماء على جواز مثل ذلك، وهو مما يعمل به عامة المسلمين في عامة الأمصار. وهذا كما أنه ليس له أن ينقض حكم غيره في مثل هذه المسائل، ولا للعالم المفتي أن يلزم الناس باتباعه في مثل هذه المسائل. ولهذا لما استشار الرصيد مالكا أن يحمل الناس على موطئه
في مثل هذه المسائل منعه من ذلك، وقال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وقد أخذ كل قوم من العلم ما بلغهم. وصنف رجل كتابا في الاختلاف، فقال أحمد لا تسميه كتاب الاختلاف، ولكن سميه كتاب السعة. ولهذا كان بعض العلماء يقول إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، وكان عمر بن عبد العزيز يقول ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضلا، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة. وكذلك قال غير مالك من الأئمة ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه. ولهذا قال المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، لكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه. ونظائر هذه المسائل كثيرة، مثل تنازع الناس في بيع البقلاء الأخضر في قشر، وفي بيع المقاتي جملة واحدة، وبيع المعاطاة، والسلم الحال، واستعمال الماء الكثير بعد وقوع النجاسة فيه إذا لم تغيره، والتوضؤ من مس الذكر والنساء، وخروج النجاسات من غير السبيلين، والقهقهة وترك الوضوء من ذلك، والقراءة بالبسملة سرا أو جهرا وترك ذلك، وتنجيس بول ما يؤكل لحمه وروثه أو القول بطهارة ذلك، وبيع الأعيان الغائبة بالصفة وترك ذلك، والتيمم بضربة أو ضربتين إلى الكوعين أو المرفقين، والتيمم لكل صلاة أو لوقت كل صلاة، أو الاكتفاء بتيمم واحد، وقبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، أو المنع من قبول شهادته. ومن هذا الباب الشركة بالعروض وشركة الوجوه والمساقات على جميع أنواع الشجر والمزارعة على الأرض البيضاء، فإن هذه المسائل من جنس شركة الأبدان. ومع هذا فما زال المسلمون من عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم في جميع الأعصار والأمصار يتعاملون بالمزارعة والمساقاة، ولم ينكره عليه أحد. ولو منع الناس مثل هذه المعاملات لتعطل كثير من مصالحهم التي لا يتم دينهم ولا دنياهم إلا بها. ولهذا كان أبو حنيفة يفتي بأن المزارعة لا تجوز، ثم يفرع على القول بجوازها ويقول إن الناس لا يأخذون بقولي في المنع. ولهذا صار صاحباه إلى القول بجوازها كما اختار ذلك من اختاره من أصحاب الشافعي وغيره. سادسا، شروط الاختلاف المشروع. يعبر الأصوليون عن هذه بمسألة: المجتهد فيه ما هو؟ أي الموضع الذي يجوز فيه الاجتهاد، وإذا وجد الاجتهاد وجد الاختلاف غالبا. ويقول الفقهاء في كتاب أدب القاضي: ينفذ قضاء القاضي إذا حكم في محل مجتهد فيه، ولا ينفذ إذا خالف الكتاب الكريم أو السنة المتواترة والمشهورة على اصطلاح الحنفية أو الإجماع، وعمم الحنابلة السنة متواترة أو آحادا كما في شرح منتهى الإرادات والمغني لابن قدامة وشرح الكوكب المنير. قال ابن عبدين رحمه الله في حاشيته الشهيرة: ولا بد هاهنا من تقييد الكتاب بألا يكون قطعي الدلالة، وتقييد السنة بأن تكون مشهورة أو متواترة غير قطعية الدلالة، وإلا فمخالفة المتواتر من كتاب أو سنة إذا كان قطعي الدلالة كفر. وبهذا يتفق الأصوليون والفقهاء على أن محل الاجتهاد أو المجتهد فيه هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي، كما قاله الإمام الغزالي في المستصفى، والرازي في المحصول، والإسنوي بحاشية التقرير والتحبير، وابن أمير حاج في التقرير والتحبير وأصله لابن همام، وابن تيمية الحفيد في المسودة. ومعلوم تقسيمهم للأدلة: قطعي الثبوت والدلالة وظنيهما، وقطعي أحدهما ظني الثاني، فالأقسام أربعة. ومن هنا نستخلص أن المجتهد فيه هو الأقسام الثلاثة الأخيرة. أما قطعي الثبوت والدلالة فليس الحكم المبني عليه محلا للاجتهاد، إذ لا يجوز فيه الاجتهاد ولا الاختلاف. قال الإمام الغزالي في المصدر السابق: وإنما نعني بالمجتهد فيه ما لا يكون المخطئ فيه آثما. وتقدم قول ابن عبدين أن مخالفة قطعي الثبوت والدلالة كفر فضلا عن الإثم. وفي مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله تعالى في جوابه لأهل البحرين: كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. نعم، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعبر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. ثم ذكر اختلاف السيدة عائشة وابن عباس في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل ليلة المعراج، وأن جمهور الأمة على قول ابن عباس، مع أنهم لا يبدعون المانعين الذين وافقوا أم المؤمنين رضي الله عنها. وذكر اختلافها في سماع الأموات دعاء الأحياء لهم، ولا ريب أن الموت يسمعون خفق النعال كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. ثم ذكر حديث بني قريظة وقال: وهذا وإن كان في الأحكام فما لم يكن في الأصول المهمة فهو ملحق بالأحكام. ثم قال آخر الجواب: وذكروا أي وفد أهل البحرين أن سبب الاختلاف في مسألة رؤية الكفار ربهم، وما كنا نظن أن الأمر يبلغ بهذه المسألة إلى هذا الحد، فالأمر في ذلك خفيف. فهو في قوله من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة يتفق مع الأصوليين والفقهاء، الذي تقدمت إشارة خفيفة إلى بعض أقوالهم، ثم يزيد عليهم في البيان بأن الاختلاف قد يحصل في بعض المسائل العلمية أي الاعتقادية، وأن هذا لا يؤثر، فما لم يكن من الأصول المهمة فهو ملحق بالأحكام، وهذا يشبه قولهم المعلوم من الدين بالضرورة أي بالبداهة. هذا ما يتعلق بالقول المختلف فيه، أما ما يتعلق بالمخالف فشرطه الأهلية، فإن كان مخدما على مقام الاجتهاد العام فقد أوسع الأصوليون والفقهاء الكلام في شروطه، ونقلت بعضا منها في أثر الحديث الشريف في صفحة 136، فانظروا. وإن كان كلامه في بعض المسائل فلا بد من توفر أصول تلك الشروط المذكورة للمجتهد، وكذلك لو أقام نفسه مقام المرجح بين اجتهادات الأئمة. ويمكن لتوضيح شرط الأهلية أن أقسم الحديث عنه إلى التأهل علما والتأهل ديانة وصلاح. أما التأهل علما فلا بد من أن أراد التكلم في مسائل العلم من اطلاعه العام الإجمالي على أحكام الكتاب العزيز وكثير من السنة المطهرة ومسائل الإجماع ودراسة موسعة لمصادر التشريع الأخرى، القياس والاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة والاحتجاج بمذهب الصحابي وشرع من قبلنا، وسد الذرائع وأبواب علم الأصول الأخرى، ومعرفة ودربة على علوم الحديث عامة والجرح والتعديل خاصة، إلى تمكن إجمالي من علوم العربية اللغة والنحو والصرف وعلوم البلاغة الثلاثة. فإن لم يكن بهذه المثابة كان كلامه فيما لا يجوز الكلام فيه، واعتبر متطاولا على دين الله وشرعه، يهدم فيه ولا يبني، ويضلل ولا يهدي، واعتبر إلى جانب أنه غير متأهل علما غير متأهل ديانة وصلاح. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: من تكلم في شيء من العلم وهو يظن أن الله لا يسأله عنه كيف أفتيت في دين الله، فقد سهلت عليه نفسه ودينه كما في مناقبه للموفق المكي. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه لكان الإمساك أولى به وأقرب إلى السلامة له، أي أقرب إلى السلامة له في دينه وآخرته. فليس كل من استطاع قراءة كلمات مركبة من حروف أو جمل مركبة من كلمات جاز له أن يقيم نفسه مقام القدوة في دين الله تعالى. وروى الإمام مالك في الموطأ في باب واجب الغسل: إذا التقى الختامان بحاشية تنوير الحوالك، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل، فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال الإمام الباجي رحمه الله في المنتقى شرح الموطأ: ما خلاصته؟ يحتمل أنه كان صبيا قبل البلوغ، فسأل عن مسائل الجماع الذي لا يعرفه ولم يبلغ حده، ويحتمل أنه لم يبلغ مبلغ الكلام في العلم. ولقب آخر قاله الإمام عامر الشعبي رحمه الله في المفلسين من العلم ويتشبعون بما لم يملكوه، قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية في حديث الشعبي: ما جاءك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذه ودع ما يقول هؤلاء الصعافقة. قال: هم الذين يدخلون السوق بلا رأس مال، فإذا اشترى التاجر شيئا دخل معه فيه، واحدهم صعفق، وقيل صعفوق وصعفقا، أراد أن هؤلاء لا علم عندهم، فهم بمنزلة التجار الذين ليس لهم رأس مال، فهم يريدون أن يكونوا تجارا على حساب غيرهم، أما في حقيقتهم فهم مفلسون. وفي سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام الثقة الثبت فقيه الكوفة الحكم بن عتيبة رحمه الله عن ابن أبي ليلى: وكان الشعبي يقول ما قالت الصعافقة ما قال الناس، يعني الحكم. فهو يعبر عن الحكم ابن عتيبة بالناس لجلالته عنده، ويصف غيره ممن يتدخل في العلم ويتكلم يجاري العلماء وهو غير أهل لذلك بالصعافقة. واشتهر عن الإمام أبي حنيفة قوله لتلميذه أبي يوسف رضي الله عنهما: حتى صار كالمثل السائر تزببت قبل أن تحصرنا. وسببه كما في أواخر الأشباه والنظائر لابن نجيم رحمه الله أول فن الحكايات، أن أبا يوسف جلس للتدريس من غير إعلام الإمام أبي حنيفة، فأرسل إليه أبو حنيفة رجلا فسأله عن خمس مسائل: الأولى، قصار جحد ثوبا وجاء به مقصورا هل يستحق الأجر أو لا؟ الثانية، هل الدخول في الصلاة بالفرض أو بالسنة؟ الثالثة، طير سقط في قدر على النار فيه لحم ومرق هل يؤكلان أو لا؟ الرابعة، مسلم له زوجة ذمية ماتت وهي حامل منه تدفن في أي المقابر؟ الخامسة، أم ولد لرجل تزوجت بغير إذن مولاها فمات المولى هل تجب العدة من المولى؟ وفي كل منها يجيبه أبو يوسف نعم فيخطئه الرجل فيجيبه لا فيخطئه فيتحير فيجيبه الرجل بما لقنه أبو حنيفة. قال: فعلم أبو يوسف تقصيره فعاد إلى أبي حنيفة فقال له: تذببت قبل أن تحصر، أي إنك قفزت من مرحلة البداية إلى مرحلة النهاية دون التأهل لذلك، فالحصر هو أول العنب، وبعد أن ينضج تماما يدخل مرحلة صيرورته زبيبا، وهذا لم يحصر بعد، فهذه حال المستعجلين.
من فضلك تابع بقية المادة.